الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق أو مستحق وصفها وواجب نعتها. نعيد قراءة هذه الحكمة ثانية: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. نفرض أيها الإخوة أن اثنين يسيران في طريق، مسافرين من بلدة إلى أخرى، وجن عليهما الليل وآواهما الظلام وخطر الطريق إلى مبيت، إلى مكان للبيتوتة للنوم. أحد الرجلين يعلم أن هذا المكان مكان بسيط جدا، وأن الأرض متربة، وأن النوم سيكون على بساط أو على فراش على الأرض، ليس هنالك لا سرير ولا شيء، وأن الغرف أو الغرفة ربما تكون شديدة الحرارة في الصيف أو شديدة البرودة إن كان الوقت في الشتاء، وليس في هذا النزل أي خدمة، ليست هنالك خدمات، وإنما هنالك إمكانية النوم في هذا المكان إلى الصباح. زميله الثاني اتجه إلى هذا المكان وهو يتصور أن هذا المكان أشبه ما يكون بفندق ذي 5 نجوم، وأن الخدمة فيه متوافرة، وأن المكان فيه جيد، وأن المكيف يعدل الحرارة في الصيف ويطرد البرودة في الشتاء، وأن الأمر عبارة عن متعة كبيرة جدا في هذا المكان. ودخل ليبيت في هذا المكان، كل تصور من هذا المكان الصورة التي حدثتكم عنها، والمكان في الواقع كما تصوره الشخص الأول، مكان بسيط جدا جدا. أيهما يكون أسعد حالا لهذا المبيت، وأيهما يشعر بالألم والشقاء والضنك والاضطراب؟ أظن أن الجواب واضح. الأول الذي دخل إلى هذا النزل وهو يعلم طبيعته ويعلم أنه مكان بسيط، ليست فيه خدمات وليست فيه الأمور على ما يرام، لا شك أن هذا لم يفاجأ بما يسيء إليه، وسيجد أن الأمر تماما كما تصور وكما توقع. ولذلك فواقع مبيته في تلك الليلة منسجم كل الانسجام مع تصوره. نعم، بينما الآخر الذي تصور شيئا وفوجئ بنقيض ذلك، تصور أنه سيجد متعة كبرى في هذا النزل، وأن الخدمة ستطوف من حوله أشكالا وألوانا، وأن المكان فيه كل أنواع المبهجات والمفرحات، ثم وجد أن الأمر على العكس من ذلك. نعم، ليس فيه شيء من هذا. هذا الثاني يشعر بضيق خانق، ذلك لأن تصوره تناقض كليا مع ما قد فوجئ به. هذا المثال مثال مصغر جدا جدا للوافدين إلى هذه الحياة الدنيا، أناس وفدوا إليها وهم يتصورون أنها دار نعيم، وأن بوسع الإنسان أن يعتصر منها أسباب السعادة المطلقة وأن يخضعها لما يريد. نعم، وفريق آخر أقبل إلى هذه الحياة عندما رأى نفسه يعيش فيها، وقد عرف مما وصف الله سبحانه وتعالى ومما بين له سلفا، عرف حقيقة هذه الحياة، وعرف أنها مليئة بالمنغصات ومليئة بالأكدار، يوم لك ويوم عليك. كل ذلك تبين له من خلال ما فهم قرأه وفكر فيه وتدبره من كلام الله عز وجل عن وصفه لهذه الحياة التي نعيش فيها. هذا الذي أقبل إلى كتاب الله عز وجل ويصل إلى تعابير الحياة التي يعيش فيها لهذا النزل المستودع كما يقول الله عز وجل الذي نعيش فيه، فسمعه يقول: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا. نعم، وسمعه يقول: نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأخذ يتلو ثم يتلو كتاب الله وهو يتحدث عن هذا النزل الذي ننزل فيه الآن، فعرف مما وصف الله وهو خالق هذه الحياة الدنيا أنها ممر وليست مقرا، مستودع وليست مستقرا، وأنها مليئة بالأكدار، قد تجدها تضحك لك يوما لكنها لا بد أن تكفهر في وجهك في اليوم الثاني، قد تقدم لك ما يسرك ويبهجك اليوم لكن لا بد أن تفاجئك بما يسيء إليك في الغد القريب. طيب، قرأ هذا الإنسان هذا الكلام وعرف أن الذي يصف هذه الحياة الدنيا هو خالقها، ثم أقبل يتعامل مع هذه الحياة تماما كما وصف الله. هذا الإنسان لم يفاجأ بشيء مؤلم ومؤلم عندما يجد فعلا الوصف الذي وصف الله الحياة الدنيا به، لأنه قد وطن نفسه لذلك وهيأ نفسه لذلك، ويعلم أنني أمر بمستودع أو بممر، هذا ليس مستقرا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هو دائما يكرر ويقول: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ويقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ويقول: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، إذن وطن نفسه هذا الإنسان للآلام التي ستأتي، للمصائب التي ستطوف به، للمشكلات التي تمر به، لأنه أعد نفسه لهذا، لكن الإنسان الآخر الذي أعرض عن كتاب الله، أعرض عن كلام الله، وأقبل إلى هذه الحياة الدنيا فتح عينيه عليها رأسا دون أن يقرأ الكتالوج، إنجاز التعبير، الذي يعرف بهذه الحياة الدنيا وكيف يتعامل معها حتى لا يفاجأ من هذه الأشياء، أعمل هذا كله ولم يؤمن بوجود خالق لهذا الكون أصلا حتى يقرأ تعريفه بهذه الحياة، وأقبل إليها إقبال من يريد أن يجد فوق هذه الأرض نعيمه المقيم ورغده الذي يطبقه تماما كما يحلو له وكما ينسجه خياله. أقبل العيسى على هذا النحو وإذا به يفاجأ بالمصيبة تلو المصيبة في جسمه، في أحبابه وأهله وأولاده، في ماله، في الأرض التي يمشي عليها، في السماء التي تظله، في كل شيء، عبارة عن حياة بروق وظلمات. يوما تبرق لك الحياة بريق الإنسان المتبسم لك، ويوما تظلم أمامك هذه الحياة ظلمة العدو الذي ينفهر بوجهه أمامك. هكذا وهكذا هذا الإنسان الثاني لم يعطي نفسه لهذا الأمر. تخيل وتصور كم يكون شقاء. من مستلزمات حياة هذا الإنسان الثاني الذي يفاجأ بما لم يكن يتوقع، يحلم بسعادة غامرة لكن الحياة الدنيا لم تحقق له هذه السعادة الغامرة وجاءته المنغصات. من نتائج هذا الأمر الذي يعاني منه هذا الإنسان أن تجده دائما يعاني من الكآبة ويعاني من ضيق النفس، لأن حلمه لم يتحقق، ولأنه يتعامل مع الحياة كعدو يتعامل مع عدوه. ومن نتائج هذا الوضع أن تنظر فتجد أن الكثير والكثير من هؤلاء الناس يلجؤون إلى الانتحار. هذا شيء واضح، وآية هذا أنك بكل عام إذا أردت أن تصغي إلى نسبة المنتحرين في الغرب لا سيما في الولايات الأمريكية المتحدة ستجد أن الخط البياني في تصاعد سريع سريع. تجد في كل عام أرقام في الصحف وفي غيرها تطالعك نسبة عدد المنتحرين في الجامعات، عدد المنتحرين في طلاب الثانويات، عدد المنتحرين في رجال الأعمال والأغنياء وما إلى ذلك، عدد المنتحرين في المدمنين، أعداد هائلة جدا. تنظر إلى الرصيد فتجد شيئا يعني يكاد أن يعني تقشعر له الأبدان. لماذا؟ السبب هو ربنا سبحانه وتعالى عندما أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي قال لنا قبل أن تتعاملوا مع الحياة اسمعوا أقول لكم عن هذه الحياة التي تعيشونها. أنتم تعيشون في معبر تماما كالذي ينزل فيدخل نفقا طوله لنفرض نصف كيلومتر ليعبر منه وليخرج من الطرف الآخر. بيّن لنا الله أنك ستدخل في نفق، إياك أن تتصور أن هذا النفق محل إقامة هو ممر. طيب الباري عز وجل قال لنا اسمعوا ما أقول لكم، هذه الحياة فيها نعيم وفيها بؤس، فيها ما يسرك وفيها ما لا يسرك، ولكن عندما تعلم أنك تمر بها مر الكرام لن يكون وقع هذه الآلام شديدا عليك، لأنك تعلم أنك في استراحة لم تعيش ولم تستوطن في هذه الاستراحة. مهما يكون أنت نزلت في هذه الاستراحة لتستريح نصف ساعة، ساعة، ساعتين، نعم، تنفض عن نفسك غبار السفر وغبار التعب، ثم تواصل السير. هكذا ينبئنا الله، ينبئنا الله عز وجل عن طبيعة هذه الحياة. فنحن المؤمنين الذين أصغينا إلى هذا البيان وعرفنا هذه الحقيقة، نعم، التي وصفها، وصف من خلالها ربنا هذه الحياة الدنيا، لن نستوحش منها ولن نقع منها في بؤس. صحيح المريض يتعذب لمرضه، والإنسان الذي خسر ماله يتألم لخسرانه، لكنه لا يعاني من وحشة من هذه الدنيا، لا يشعر أن الدنيا تحولت إلى سجن خانق، لأنه يعلم طبيعتها. أثناء خسارته المالية يذكر كلام الله، أثناء وفاة قريبه أو حبيبه يذكر كلام الله عز وجل، يذكر أنه يمر في معبر، يخفف هذا من آلامه جدا جدا. هذا هو حال الإنسان المؤمن. لكن حال الإنسان الغير المؤمن ومثله الغافل، مؤمن لكن إيمانه تقليدي، غافل عن حقيقة هذه الحياة الدنيا، غافل عما يقوله الله سبحانه وتعالى لنا. والله عندما تمر به المصائب تزلزل المصائب كيانه من الأعلى إلى الأدنى، لأنه يريد من الدنيا أن تكون كما يشتهي، ولكن الدنيا لا تكون له كما يشتهي، إذن لابد أن يتعذب. ورحم الله ذاك الذي يقول عن الدنيا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جزوة نار. ممكن؟ لا، هذا لا يمكن. فابن عطاء الله السكندري يعتصر هذه الحكمة من كلام الله عز وجل ومما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عن الدنيا وتفاهتها حتى لا نجزع لمصائبها. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح بشاة ميتة قد ألقيت في الطريق، فقال: أرأيتم إلى هذه الشاة من يشتريها؟ قال: يا رسول الله، في من اشتريها وما فائدتنا منها؟ قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أصحابها، هذه الشاة التي ألقيت على أصحابها. نعم، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا التي نعيش فيها بهذه الشاة الميتة، ممكن أن تستفيد من إهابها، من جلدها، ممكن أن تستفيد من أشياء بسيطة فيها. نعم، فالباري عز وجل وصف لنا الحياة وأكد لنا أنها ليست، يعني إياكم أن تعتمدوا عليها، إياكم أن تتصوروا أنها دار بقاء، إياكم أن تتصوروا أنها دار سعادة وسرور، لا لا لا، هذا معبر، نعم، ومستودع وليس مستقرا. والنبي عليه الصلاة والسلام زاد فوصف فوصف فوصف. طيب، الإمام ابن عطاء الله السكندري يعتصر لنا من هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل ويشرحه لنا رسول الله هذا الكلام، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، لأن هذه الدار من شأنها أن تواجهك بالأكدار، فإنها أي هذه الدار ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب ناتها، يعني هي لم تواجهك بشيء نفاقا، الحياة لا تنافق لك، يعني تريك ظاهرا وتخفي منها باطنا، لا، كل ما تراه من شأنها هو موجب وصفها وواقع ناتها الذي تقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا فعلا عندما أعود إلى كتاب الله فأجده يقول لي ولنبلونكم بشيء دائما من الخوف، وأسباب الخوف كثيرة، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب ما العزاء؟ قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ليست مستقرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، أنا عندما أكون مؤمنا المصيبة تزول في كياني من خلال هذا الكلام الذي يقوله الله، يبقى أثر، النفس تتألم، لكن ما أعظم الفرق بين ألم من يسمع هذا الكلام فيعزي نفسه بهذا الذي يقوله الله، وبين ذلك الإنسان الذي لا يصغي إلى هذا الكلام ويظن أن هذه الحياة الدنيا هي حظه من كل شيء، هي حظه، وضع يده في كيسه وظهر له هذا الحظ. فإذا لابد أن تأخذ المصيبة بخناقه. أنا شبهت مرة الإنسان الذي يعلم منهاج رحلته في هذه الحياة الدنيا ويعلم طبيعة هذه الحياة وما فيها، والإنسان الذي يعيش إلى جانبه لكنه لا يعلم طبيعتها ويظن أن هذه الحياة هي دار الأولى والثانية والأخيرة وكل شيء، وأنه بجهده وبعرق جبينه يمكن أن يجعل منها سببا لسعادته الغامرة. أشبه هذا وذاك بشخصين يسيران داخل نفق مظلم، الواحد منهما يعلم يقينا أن هذا النفق طوله مثلا 5 كيلومتر أو أقل أو أكثر، لكنه أخيرا ينتهي إلى واحة وارفة الظلال، فهو نفق مفتوح. الثاني حكم عليه بالسير في هذا النفق وهو يتصور أن هذا النفق مغلق، ما في شيء وراء، مغلق، وهو ذو اتجاه واحد ممنوع أن يرجع، لا بد أن يسير في هذا الاتجاه. تخيلوا كيف تكون نفسية الإنسان الأول الذي كلما قطع أشواطا من هذا النفق يرى نفسه قد أصبح قريبا من الواحة، وحال الثاني الذي كلما قطع أشواقا من هذا النفق يخيل إليه أنه أصبح قريبا من السد، والنفق ذو اتجاه واحد كما قلت، يعني ممنوع أن يرجع. كيف تكون نفسية الأول والثاني؟ الأول كلما تعمق سيرا في داخل النفق كلما انتعش، لأنه يعلم أنه أصبح قريبا من الواحة والظلام لا يؤثر عليه، مرحلة يمر بها. بينما الآخر كلما أوغل سيرا في داخل هذا النفق كلما دخل الظلام في خناقه، وكلما شعر أن هذا النفق يكاد يلتصق بكيانه، وفي مرحلة من المراحل بل أن يختنق. تلك هي سيرة الإنسان الذي يعيش فوق هذه الحياة الدنيا وقد عرف حقيقتها كما وصف خالقها، وعرف قصة الرحل كلها من أولها إلى آخرها. وشأن الإنسان الذي ظن أن الموت هو الغلاف الأخير للحياة، لا حياة بعد ذلك، وأن حظه هذه الدنيا. نعم طبعا، هو يحاول بكل ما يملك أن يجعل من هذه الدنيا كأسا يسكر بها ويمتشي ويجد فيها لذة وسعادة، لا يستطيع، الحياة ليست هكذا، هو يريدها كما يقول هذا الشاعر، نعم طبعت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأقذار، ما مستحيل أن تكون الحياة كما تريد. نعم، حال هذا الإنسان أنه يعيش في كآبة، وأن الكآبة تجتاح آلاف الناس الذين بهذا الشكل، بل إن الانتحار يجتاح عشرات الآلاف في كل عام، الذين يكونون على هذه الشاكلة. أنا لا أفاجأ بشيء، أنا إنسان أعيش كما قال الله عز وجل، أتحرك في مراحل وأجد مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. أنا مثل الذي يمشي في نفق وهو يعلم أن النهاية الوصول إلى واحة. إن وجدت أن الأرض خسفت بكل من فيها وعليها، أرى أن هذا الكلام قد أنبأ عنه الله. إذا وجدت أن الأرض زلزلت زلزالها لا أفاجئ، أجد أن هذا الشيء ذكره الله عز وجل. هذه الحياة هكذا شأنها. ألم يقل الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم طيب. عندما أعلم هذه الحقيقة صيام لفظ إطلاقا، الجسم يتألم لأن الله سبحانه وتعالى أقام الإنسان على شيء اسمه الشعور، يشعر بالمتعة تلذ له، ويشعر بالألم فيقع فيشعر بوقع الألم، لكن قلبه وفكره وروحانيته كل ذلك يتغلب على آلامه هذه. وهذا أيها الإخوة من مظاهر رحمة الله بالإنسان. قد يقول القائل من الجهال أو من المتنطعين، من رحمة الله بالإنسان أن الحياة تكون مليئة بالمصائب؟ من رحمة الله بالإنسان أن الإنسان لا يكاد يفرح لعشرة أيام يسر بها حتى يجد أن المصائب بدأ دورها وبدأت تطوف به؟ هل من ألطاف الله؟ من ألطاف الله أن يكون الإنسان فرحا بالعافية التي يتمتع بها ما يكاد يفرح عدة أشهر حتى يجد الأمراض قد تسربت على كيانه؟ هذا من مظاهر رحمة الله؟ قد يقول قائل هذا الكلام، أقول نعم هذا من مظاهر رحمة الله. كيف؟ هذه الحياة دار خلود أيها الإخوة أم دار فناء ودار ممر؟ كلكم يعلم أنها دار فناء، دار فناء هكذا وصفوها، وهي ممر. إذن عرفنا الجواب عن هذا السؤال. إذن قضى الله عز وجل أن تدخل إلى هذه الحياة من باب الولادة ثم تسير وتخرج منها عبر باب الموت. كل الناس هكذا يدخلون من باب الولادة وبعد حين يخرجون من باب الموت. تخيل أن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار نعيم ليس فيها شائبة منغصات، كل شيء فيها كما تشتهي وكما تريد. أنت هكذا تريد أن تفسر رحمة الله؟ طيب افرض أن الله عز وجل أقامك من هذه الحياة في جنة وارفة الظلال، صحتك دائما مكلوءة بالعناية التامة، لا مرض لا ألم لا وجع رأس لا وجع ضرس إطلاقا، إخوانك وأحبابك من حولك دائما تستأنس بهم ويستأنسون بك، لا موت لا شيء بعد الشباب، لا ضعف بعد قوة، دائما مقبل أنت على الحياة وغرائزها ونعيمها ولا تشعر بتراجع أبدا أبدا. مال موفور والنعيم موفور وكل مظاهر الحياة تتراقص من حولك. بعد 20-30-40-50 سنة حسب عمرك في هذه الحياة طرق ملك الموت بابك وقال تفضل، أما أن تخرج من هذه الحياة قل لي بربك كيف يكون خروجك من دار النعيم هذه التي تعشقتها والتي تعلقت كل ذرة من مشاعرك بها، لأنها في الواقع عبارة عن مكان للنعيم
يأتيك قرار الله القائل تفضل فقد آن رحيلك، كيف تخرج من هذه الدنيا؟ ستقتلع منها كما تقتلع مجموعة خيطان من حرير، مجموعة خيطان حرير وقعت بين أشواك شجرة ملال شوك، وجاء إنسان فأراد أن يجتذب هذه المجموعة من خيطان الحرير. كيف تجتذب وقد تعلقت بالأشواك التي تحيط بها من كل جانب؟ فتتقطع هذه الخيطان كلها، يجتذب هذا الإنسان منها ما وقع في يده، وتبقى البقية مقطعة هنا وهنا وهناك بين تلك الأشواك، أليس كذلك؟ هكذا ولا أبالغ يكون فراقك لهذه الحياة الدنيا التي تعشقتها لأن فيها كل شيء. هل هذا من مظاهر رحمة الله؟ هكذا تريد أن يرحمك الله؟ نعم. إذا كانت الحكمة والرحمة تقتضيان ما دام الله قد أقامك من هذه الدنيا في ممر لا في مقر، وما دام الله قد جعل هذه الدنيا دار ابتلاء كما يقول. نعم. إذا الحكمة والرحمة تقتضيان أن لا تتعلق بهذه الحياة، تقتضيان أن تتذوق منها نعيمها من مصلحتك، من أجل أن تقيم أولادك، من أجل أن تؤدي وظيفتك، لابد أن تأكل، لابد أن تشرب، لابد من مسكن، لابد من ملبس، لابد من أسرة. نعم. ثم إن الله عز وجل يريك منها الأشياء التي تبعث في نفسك الإشمئزاز منها. لاحظ حكمة رب العالمين، يجعلك في المرحلة الأولى من حياتك مقبلا على الدنيا، متفائلا معها، غرائزك مقبلة، قوتك مقبلة، صحتك كل ذلك مقبلة، لأن الحكمة تقتضي ذلك حتى تنشط وحتى تشتغل وتكد. عندما يأفل نجم الحياة وعندما يصبح ميقات الرحيل قريب، بل عز وجل بحكمته ورحمته يجعل الغريزة تدبر بعد أن كانت مقبلة، يجعل الشباب يدبر بعد أن كان مقبلا، يجعل الشيخوخة هي الوريث الذي يأتي بعد الشباب، يجعل في الجسد أسباب مختلفة تجعلك تمل هذه الحياة، كل ذلك مقدمات بين يدي الرحيم. فإذا جاء ملك الموت قال لقد آن الرحيل عن هذه الحياة الدنيا، تنظر إلى الحياة الدنيا ولعلك تبصق عليها، تقول ما لي ولي هذه الحياة الدنيا؟ نعم بجوز تأكمك مثل العام شو بدي اتذكر منك يا سفرزر، كل عضة مغصة ومنائس، بكرة أنا راح أرحل من هذه الدنيا العكرة الفانية القذرة إلى العين المقيم، إلى جنة وارثة الزمان، طبعا بشرط أن تكون حال هذا الإنسان مع الله حال حسن، هيا ليصل مقر جيد. إذا هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة الدنيا جنة وارثة الظلال لا تشوبها منغصات، ينبغي أن يتمم طلبه فيقول وتوج يا رب أيضا هذه الحياة بالبقاء والخلود، هكذا ينبغي أن يطلب من الله. النظام الكون ليس كذلك، أنت في ممر، كيف تريد من الله أن يقلب الأمور ويجعل الممر مقرا والمقر ممرا؟ معظم المقر كيف؟ شوف الأمر مكر أن تتشاء، نحن جينا بشروط أملاها علينا الله، ولم نأتي إلى هذه الحياة بشروط أمليناها نحن على الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام واضح أيها الإخوة، أنا بالأمس كنت متعلقا بالدنيا لأن غرائزي ووضعي وحالتي كلها كانت في الدنيا، لكن أنا الآن شعرت أنه في كثير من مبايز هذه الحياة اللي أنا مليت منها كثير. تعاملت معها وأكلت وشربت وتنعمت وبعدين مليت منها، لأن طبيعة هذه الحياة تبعث على الملل، تبعث على الملل. الصفاء وهم النزوج دائما بالذروه. طيب الملل نعمه ولا نخمه؟ والله نعمه. الان لما بعرف حالي يوم من الايام كل قاعد ما بلاقي غير ملك الموت قدام مني بيقول لقد انا الرحيم، اقول مرحبا بلقاء الله. شو المشكله؟ شو المشكله؟ انا تجاوزت المرحله الواحه. طبعا انا اشترط في هذا ان اكون قد عرفت الله، وانا عرفت الله، وان اكون قد صرت على صراطه، وانا اسير على صراطه جود استطاعه. ان عرفت شويه استغفر الله واتوب اليه، يا رب لا انا قد رجعت الى الحق، يقول ما اريد اقبلني، ما في اشكال. انا عم بضرب من نفسي مثال لكل واحد منكم. وانا سائر على هذا المنوال، والله ان الموت ليس بكره، والله بالنسبه للميت في هذه الحاله معنا هي مصيبه بالنسبه لنا لاهل الميت، لانهم يعني كانوا يستانسون به ثم غاب عن انظارهم فلم يعودوا يجدونه. لكن الميت الذي عرف حقيقه هذه الحياه الدنيا وتعامل معها كما اراد الله وطبق اوامره ونصائحه ثم جاءه الموت يقول هذا ما كنت انتظر. نعم. ثم شيء آخر أيها الأخوة، هذه قاعدة نحن لا نعيشها الآن لكننا سنعيشها إن شاء الله عند الموت. ما من إنسان سار على صراط الله جهد استطاعته والتزم أوامره ثم جاءه الموت إلا ونشره الله عز وجل وأراد ما هو مقبل عليه من النعيم بحيث هذا المنظر الذي يراه يجعله يشمئز من الدنيا التي يرحل عنها. نحن ما نعرف الشيء هذا، بس بشرط يكون هذا الانسان ختم له بخاتمه حسنه، يعني هذا من لطف الله. نعم. ياتيه ملك الموت ويوجهه الى الكلب، يريه الله عز وجل ما هو مقبل عليه، يرى من خلال ما هو مقبل عليه ما يتمنى سرعة خروجه من هذه الحياة الدنيا. الآن لا يرى الذي من حوله لا يعرفه، لكنه يريد قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي يتحدث عنها في الحياة الدنيا؟ ما هي؟ عند الموت كما قال علماء التفسير عند الموت. يعني أن تقول نحن لسنا من الأولياء، أنا كلام بل عن الأولياء، فالأولياء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله، ضع إيمانك في مغرس العقل من كيانك ثم حوله إلى مكان العاطفة من قلبك، هذا الشيء الأول. ثانيا اتق الله حيثما كنت كما يقول رسول الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا التقوى ليس عبارة عن العفو من المعاصي، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لازم تغطيها بحسن، توب إلى الله وإلى ربك مالي، فأنت من الأولياء. والأولياء طبعا عتق في درجات كثيرة فيما يتعلق بالأولياء، لكن هذا أول درجة من درجات الإيمان. هذا الإنسان إذا جاءه الموت لا بد أن يرى البشارة أمامه حتى تجعله هذه البشارة لا يعني يستوحش من تركه للدنيا، لا يأسى على الدنيا التي يتركها. وإلا المسألة صعبة، عم كذا دمائي ما حلو ينبسط فيهم. نعم أقام نعيم له مزارع له مزرعة وهندسها وجملها وكل شيء، ولسه ما يعني أقف عليها النور إطلاقا. عنده أموال وفي أحلام كتير يروح على أوروبا ويبسط ويسافر هناك ويجي من اللوين ويساوي وين ملك الموت اليوم؟
هذا شلون بيحل هذه الدنيا؟ كل المشاعر متعلقة بالدنيا، لكن عندما يكون هذا الإنسان ملتزما جادة الاستقامة مؤمنا بالله، نعم ثم يأتيه الموت، والله إن الموت ليس مصيبة له، لأنه سيرى من النعيم الذي هو أمامه ومقبل عليه ما يجعله ينظر إلى الدنيا وكأنها عبارة عن شيء مدفوع أسود. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا أيها الإخوة. نحن نعلم إذا أن هذه الحياة الدنيا دار كدر وليس دار مستقر. المؤمن لا يمكن أن يصيبه ضيم يعني يشتد عليه من هذا الألم إطلاقا، لكن الكافر لا. وأنا أضرب مثلا في هذا بما وقع بالأمس القريب في تركيا، مصيبة أم لا مصيبة، هذا جلد صفات هذه الحياة الدنيا، هذا من نظام حياة الدنيا ما حدا يطمئن إليه أبدا، حتى ما تقول حالك أنا خلاص قاعد بنعيمة مطمئن إني أنا في مكان آمن، لا لا في مكان آمن، بكل لحظة ممكن يصير خسف يصير زلزال يصير إعصار يصير كل شيء، كما يقول الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين جاءهم الأجل بهذا السبب هناك والله أقسم بالله لم يكن هذا مصيبة له، لأنهم ارتحلوا من المستودع إلى المستقر، وأنا على يقين أن الواحد منهم عندما جاء الموت لينقله من هذه الدنيا إلى ذلك المستقر أراه الله نعيمه الذي ينتظره. أنا أتكلم عمن؟ على المؤمنين المستقيمين على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم، أما الآخرون الجاحدون المائلون فحدث عن المصيبة التي تابتهم ولا حرج. هذا كلام ينبغي أن نعرفه جيدا. نعم، يعني طبعا لازم تعرفوا يا أخواننا هذه كبرى ينبغي في تعتيم كبير عليها الإعلام العالمي يعتم عليها. محور هذا الزلزال كان على ماذا؟ على تلك القاعدة البحرية في تلك الليلة التي كان فيها حفل سابق ضم مئات الأموات، والحفل السابق هناك في ذلك المكان بالذات لا يستطيع أن يصفه ويعرفه إلا من يعرف تلك البيئة، لم تركيا أجل. محور الزلزال كان على ذلك المكان، ولذلك هذه القاعدة كلها ثم كانت الآثار الأخرى هامشية بالنسبة لهذا الأمر، وهذا قرار الله واتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة، هذا سنة بالعالمين في كل، لكن الصالح يموت لأجله لأن الله علم أنه سيموت بهذا لا بد أن يموت، كان هؤلاء على فرسهم لماتوا في تلك الساعات. أما الآخرين كذلك جاءهم الأجل، لكن جاءهم الأجل بسياط من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا غير. لكن تصور أن هؤلاء الذين كانوا يتصورون أن الدنيا هي مقرهم وهي جنتهم وهي سكرهم وهي كأسهم التي ينبغي أن ينتشوا بها ويقصوا عليها، كم كان وقع هذه المصيبة عليهم سواء كان في الأحياء أم في الأموات، سواء ينتشروا أم لم ينتشروا. نعم، المصيبة موجودة، يعني أنا عندما يموت قريبا لي أتألم، مات والدي تألمت، ماتت زوجتي تألمت، لكن كم فرق بين ألم وألم؟ أنا أتألم ألما يصيبني الله عليه، متوج بالرضا عن الله، متوج بمعرفة هذه الحياة الدنيا، ما في إشكال إطلاقا، ثم إنه ألم خفيف المرة ومضى. لكن لو كنت غير مؤمن بالله ولو كنت أتصور أن هذه الحياة هي حظي الأوحد للنعيم
وجاءت هذه المصائب سيتضاعف هذا الألم أضعافا مضاعفة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. كنت أريد أن أتحدث عن انعكاس هذا الأمر على الفلسفة اليزيدية. وكان الوجوديون أشقياء في حياتهم لأنهم أرادوا أن تكون الحياة كما يشتهون. فقالت لهم الحياة: لا، لن نكون كما تشتهون، ولكن سنكون كما أراد ربنا وخالقنا. ولعلي أشرح هذا في درس آتي، والحمد لله.